الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هو أحق من حمد وأحق من عبد وأضعف من ملك وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والعدل عدلك، والكل عبدك. سبحانك وبحمدك لا نثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، أن تجمعنا في مستقر رحمتك وفي دار كرامتك. اللهم أنزل علينا رحمتك، وتغشانا بسكينتك، وأحس علينا ملائكتك، واذكرنا في من عندك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتنا بعنوان رسائل عاجلة إلى المرأة المسلمة، وفي مقدمة كلمتنا هذه سؤال يطرح نفسه: لماذا خصصنا المرأة المسلمة بهذه الرسائل؟ ونرى أن الجواب على هذا السؤال يقع في أسباب عديدة. منها السبب الأول، أن المرأة المسلمة مدعوة إلى العودة إلى الإسلام والتمسك به والأخذ به بقوة، عقيدة وعبادة، تماما كالرجل، إذ النساء شقائق الرجال، حتى يعاد بناء صرح البيت المسلم الذي ينجب الأبطال ويخرج المجاهدين. ولن يكون ذلك إلا إذا ربيت المرأة وفقهت بدينها وشريعته. السبب الثاني، إن تخصيص موعظة للنساء ليست ردعا من الأمر، بل هو أمر مشروع، بل سنة أصيلة. ولذلك قال الإمام البخاري في الصحيح: باب موعظة الإمام النساء وتعليمهن. ثم ذكر بعد ذلك عليه رحمة الله، ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه شهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند دار كثير بن الصلت، أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي بالقرط وبالخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. السبب الثالث، إن الذي ينظر إلى واقع الصحوة اليوم نظرة عابرة فضلا عن الغائرة، فنظرة عابرة يجد ضعفا جليا ووهنا واضحا في الاهتمام بتربية المرأة المسلمة وتقويمها والعناية بها في بيوت الدعاة فضلا عن غيرهم. وفي المقابل يجد جهودا عظيمة وطاقات جبارة يبذلها أعداء الله عز وجل من العلمانيين وغيرهم لإفساد المرأة المسلمة وتضليلها. ولذا انظر إلى الساحة تجد الأشرات من المجلات النسوية التي تهتم في تسطيح اهتمامات المرأة بل إفسادها. في الوقت الذي إذا قلبت طرفك لا تجد مجلة واحدة تعنى بأمور المسلمة على شكل بشكل عام، ولكن تجد بعض المجلات التي تهتم أو لها صبغة إسلامية تخصص بعض صفحاتها للمرأة المسلمة. أما أن تخاطب مجلة مسلمة أو لها صبغة مسلمة المرأة المسلمة فلا تكاد تجد. لذا فإني أرى برأي القاصد لأن تخصيص كلمات تعنى بأمور المرأة المسلمة وتعالج مشكلاتها من الأهمية بمكان. السبب الرابع، إن واقع الأسر يدل على جهل كبير وعميق عند الكثير من النساء بما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة من دين وخلق، إذ أن الكثيرات من النساء من تجهل أصول دينها فضلا عن فروعه. ولذلك كان العنوان رسائل عاجلة إلى المرأة المسلمة، ونهدف من هذه الرسائل أن نجنب المرأة المسلمة من الوقوع في دائرة الخطأ في أمور الدين والدنيا. فالرسالة الأولى ستكون بعنوان حتى لا تقع في دائرة الخطأ في باب العقيدة. الرسالة الثانية حتى لا تقع في دائرة الخطأ في تربية الأولاد أو الأبناء. الرسالة الثالثة حتى لا تقع في دائرة الخطأ في السلوك والأخلاق والعادات. الرسالة الرابعة حتى لا تقع في دائرة الخطأ في المعاشرة الزوجية. ونظرا لاتساع دائرة الخطأ في زماننا هذا، نظرا لكثرة الجهل وانتشار البدع، فإن الحديث عن كل جانب من هذه الجوانب المذكورة يحتاج منا إلى وقت ليس بالقصير. ولذا فإننا سنقصر الكلام على بعض المسائل التي نرى من الأهمية بمكان التنبيه عليها، والله المستعان. الرسالة الأولى حتى لا تقع في دائرة الخطأ في مجال العقيدة. المرأة المسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وتعمل بمقتضاها وتجتنب الوقوع في نواقضها، ومن النواقض الاستهزاء بشيء من دين الله، إذ أن الاستهزاء بالله وبرسوله وبسنته نوع من الكفر والردة. وعلى سبيل المثال كالحجاب، فمن استهزأ به يخشى أن يكون من الكفار، ويخشى عليه أن يكون قد اكتسب صفة من صفات أهل النفاق. لذا قال الحق عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذا فالمسلمة الحق لا تبتعد عن نواقض قول لا إله إلا الله. المسلمة الحق توالي من والى الله ورسوله والذين آمنوا، وتعادي من عاد الله ورسوله والمؤمنين، وتحب أهل الطاعة لطاعتهم، وتبغض أهل المعصية بقدر معصيتهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالناس عند الأخت المسلمة ثلاثة أقسام. القسم الأول من يحب محبة خالصة لا معادة معها، وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. والقسم الثاني من يبغض ويعادى بغضا ومعاداة خالصين لا محبة ولا موالاة معهما، وهم الكفار الخلص على مختلف أجناسهم. أما القسم الثالث هو من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، وهم عصاة المؤمنين، يحبون بقدر ما معهم من طاعة ويبغضون بقدر ما فيهم من معصية. والمرأة المسلمة تعتقد وتؤمن بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروها بشيء لن يضروها إلا بشيء قد كتبه الله عليها، ولو اجتمعوا على أن ينفعوها بشيء لم ينفعوها بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لذا فإذا حلت بدارها مصيبة أو نزلت بساحتها شدة ولت وجهها للحي القيوم، للواحد الأحد، لأنها تعلم بل تؤمن بأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يرفع البلوى إلا هو. لم تلجأ إلى كاهن ولا إلى ساحر ولا إلى مشعوذ، لأنها تعلم أن رسولها صلى الله عليه وسلم قال لها: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكلا الحديثين في صحيح الإمام مسلم. ومما ينافي التوحيد التمائم الشركية والرقى غير الشرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وتعتقد المرأة المسلمة أن الذي يحبب المرأة إلى زوجها هو الله وحده، وهو وحده بيده قلوب بني آدم يقلبها كيف يشاء. وأما ما يصنعه المشعوذون من أشياء يزعمون أنها تقرب المرأة إلى زوجها فهذا شرك والعياذ بالله. ولذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولذلك أتى أحد الإخوة في المسجد قال: أريد منك أن تقرأ على أختي فيها مس. قلت له: منذ متى هذا؟ قال: تزوجت أختي منذ 3 أعوام ولم تنجب، فذهبت إلى أحد المشعوذين في البطحة فأعطاها بخور ولهوم وقال لها: ادخلي فيه إلى الحمام أعزكم الله، ومنذ تلك الساعة وأختي لا تستطيع أن تصلي صلاة كاملة، وإذا أجبرتها على قراءة سورة آية الكرسي فإنها تتلعثم، وربما مرت عليها مرورا تحاول أن تعجم الكلمات عجما. فلما قرأت عليها سورة البقرة كلمني على لسانها وقال: أنا كافر ولن أخرج منها. إذن ما وراء هؤلاء إلا معصية الله عز وجل والتعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة. ولذا فالمرأة المسلمة التي آمنت بالله عز وجل واتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم تحذر من كل شيء ينافي توحيدها. الرسالة الثانية: حتى لا تقع في دائرة الخطأ في تربية الأبناء. المرأة المسلمة تدرك أن تربية الأبناء هي الوظيفة العظيمة والمهمة الجليلة التي ستسأل عنها أمام الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولقد صدق شوقي حين قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والمرأة المسلمة تدرك أنها إذا أحسنت تربية أبنائها فازت بخيري الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فترفع منزلتها في الجنة أكثر من منزلتها بعملها. ففي الحديث الصحيح: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا. ينظر إلى عمله لا يساوي تلك المنزلة التي رفع إليها فيقول: أنى لي هذا. فيقال: باستغفار ولدك لك. وما يقال عن الرجل يقال أيضا عن المرأة، إذ الناس عادة يدعون لآبائهم أو يستغفرون لآبائهم ولأمهاتهم أيضا. وأما سعادتها في الدنيا فإن الولد الصالح تسعد الأم ببره لها وإحسانه إليها. وأما إن كان طالحا نتيجة إهمالها وتقصيرها وعدم قيامها بحقوقه فلتوطن نفسها على العقوق والنكد والشقاء والبلاء. جاء رجل يشكو عقوق ابنه، جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه، فأحضر عمر رضي الله عنه الولد وأنبه على حقوق على عقوقه لأبيه. فقال الولد لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب، أن يعلمه القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا أي خنفساء، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا، بل جعلني أرعى في غنمه. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى الأب وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. وهكذا حمل عمر رضي الله عنه الرجل مسؤولية عقوق ولده له. أيتها الأخت المسلمة، وحتى لا تقع في الخطأ في هذه المهمة الجليلة نوصيك بما يلي: أحسني اختيار زوجك، إذ أن الكثيرات من النساء من تقدم على الزواج دون أن تتحقق من شخصية ذلك الرجل الذي تقدم للزواج بها. ولذلك نجد المآسي في مسألة التربية. على سبيل المثال، اتصلت بي إحدى النساء وقالت: إني أسرب أبنائي إلى المسجد سرا وكأني أرتكب جريمة، لأن زوجي عندما يعلم أني أحثه على ارتياب المسجد يقوم غضبه ولا يقعد، يجبد ويرعد وربما يضربني. وقالت أخرى: إن زوجي يهدم ما أبنيه في أولادي، فإذا قلت لهم صلوا في المسجد مع الجماعة قالوا: ما بال أبينا لا يصلي معنا. وكثير من العوائق من تلفاز ومنكرات في البيوت يصعب معها تربية المرأة لأولادها إذا لم تحسن اختيار الزوج. إذن فأحسني اختيار الزوج وتحققي من صلاحه. ونقصد باختيار الزوج أي أن تتحقق المرأة من صفات من تقدم لخطبتها، لا سيما إذا كان وليها ليس من أهل التقوى والورع، لا يهمه إلا الشهادة والمنصب والمال. ولذلك نصيتي بما فعلته أسماء بنت قيس حيث خطبها معاوية وأبو الجهم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن معاوية وأبا الجهم خطباني، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام لها: أما معاوية فاصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. والحديث فيه فوائد، منها أن المرأة عليها أن تتحقق بنفسها إن اقتضت الضرورة، بنفسها تتحقق عن صفات من تقدم لخطبتها. ومنها أن من سئل عن إنسان عليه أن يذكر ما فيه من عيوب إن كان في ذكر ما فيه من عيوب مصلحة شرعية. الأمر الثاني الذي نصيت فيه حتى لا تقعي في دائرة الخطأ في تربية الأبناء، لا تتأخري في تربية الأبناء وتأديبهم. ودرعا لهذا الخطأ حدد السن الذي يؤمر فيه الأبناء للصلاح، وحدد متى يضرب ومتى يفرق بين الأبناء في المضاجع وهكذا. ولذلك يتأخر الآباء والأمهات عن تربية أولادهم حتى إذا عوج وسلك في عوجاجه جاءوا يقومون. وعلى سبيل المثال، أتى في المسجد رجل فقال: ولدي عمره 17 عاما لا يصلي، وأريد أن تأتي بالهيئة كي يضربونه، لا أستطيع عليه. فقلت: هل أمرته لسبع؟ هل أمرته للصلاة لسبع؟ وهل ضربته عليها لعشر؟ أم كنت مشغولا عنه طوال هذه الفترة حتى إذا عوج وسلك على عوجاجه جئت تقومه؟ قد ينفع الأدب الأولاد في صغر، وليس ينفعهم من بعده أدب. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا يلين ولو لينته الخشب. الأمر الثالث مراعاة الأساليب الشرعية في تقويم الأولاد أو الأبناء، وأخطاء النساء في أساليب التقويم حدث ولا حرج، أكثر من أن تعد أو تحصى. كما أن يخطئ الابن أو البنت رأيت ترى أو تسمع الأساليب الخاطئة في تقويمه أو تقييمها، ومن ذلك الدعاء على الأبناء. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله النهي عن ذلك، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. ولذلك تسمع بعض الأمهات تدعو على ولدها بالشلل: أي مسكينة، ومن الذي سيعاني إذا أصيب هذا الولد بالشلل إلا أنت؟ من الذي يسهر؟ ومن الذي سيحمله؟ ومن الذي سيتعب في رعايته؟ ومن الأساليب أيضا الخاطئة الشتم والسب واللعن. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأما اللعن فهو من كبائر الذنوب. ولذلك سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله عن بعض النساء اللاتي يلعن أولادهن، فقال: لعن الأولاد من كبائر الذنوب، وهكذا لعن غيرهم ممن لا يستحق اللعن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المؤمن كقتله. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالواجب والكلام لا زال لسماحته، فالواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وحفظ لسانها من شتم أولادها، ويشرع لها أن تكثر من الدعاء لهم بالهداية والصلاح. والمشروع لك أيها الزوج نصيحتها دائما وتحذيرها من سب أولادها وهجرها إن لم ينفع معها النصح، الهجر الذي تعتقد أنه مفيد فيها مع الصبر والاحتساب. نسأل الله لنا ولك ولها الهداية مع تأديب الأولاد وتوجيههم إلى الخير حتى تستقيم أخلاقهم. ومن الأساليب الخاطئة أيضا الضرب المبرح، والضرب وسيلة تربوية إذا تحققت الشروط الشرعية ورعيت الآداب وانتفت الموانع. أما الأساليب الشرعية في التقويم فهي كثيرة، قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، وأنا أذكر بعض هذه الأساليب دون التعليق عليها لأني قد بسطت الحديث عنها في درس بعنوان حتى لا تقعي في دائرة الخطأ في تربية الأبناء. ومن هذه الأساليب الوعظ والتنبيه والزجر، وهو إما أن يكون بالكلام أو بالنظر والضرب، وهذا كثير من الناس كما ذكرنا يجهل كيفية استخدامه. ومنها أيضا الهجر إلى آخره من الوسائل النبوية الشريفة التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تقويم أبنائنا. الأمر الرابع عدم تركه للخادمات والمربيات، وإنما خصصنا ذلك لأهميته. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ومن الخطأ بمكان أن تعتقد المرأة أن حاجة الطفل إلى أمه مقصورة على الحليب الذي يمكن أن يعطى إليه بالرضاعة، أو إلى تنظيف ملابسه الذي يمكن أن تقوم به الخادمة. إن من تتصور هذا فقد انطوى صدرها على قلب قاس جامد، لم تفقه مسؤوليتها. إن الطفل بحاجة إلى حنان الأم الرؤوم وإلى توجيه الأم البصيرة، بحاجة إلى عطفها، بحاجة إلى شفقتها، بل الطفل الصغير بحاجة إلى شم رائحتها. أما إذا كانت الأم مشغولة بوظيفة أو بخروج إلى جاراتها وأسواقها والأب كذلك، فالأبناء أصبحوا كالأيتام، ليس لهم إلا السغلنكية والإندونيسية، وهذه أيضا مشغولة بطبخ وبتنظيف، ولذلك يبتلعهم الشارع ويتلقفهم أصحاب السوء، وعندئذ يصبح الولد مصيبة تهدد سعادة الأسرة بكاملها، جريمة وانحراف ومخدرات وسوء خلق. وانظروا كشاهد على ما نقول دور الأحداث التي امتلأت بتلك الأصناف والأنواع. أيتها الأخت المسلمة، إن الخطأ في تربية الأولاد يخرج جيلا هزيلا من المسلمين، ضعيف الإيمان، سيء الخلق، مهزوز الشخصية، فاقد الهوية. وما تلك الأرتال التي نلحظها قد افترست الأرصفة وملأت الملاعب في عجلة عن أمور وواقع أمتهم، بل عن واقع أنفسهم أيضا، إلا دليل على وقوع الكثير من الرجال والنساء في دائرة الخطأ في تربية الأبناء. ورحم الله عز وجل من قال: وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. الرسالة الثالثة: حتى لا تقع في دائرة الخطأ في باب الأخلاق والسلوك والهدي والعادات. وهذا بابه واسع، نقتطف منه بعض الشذرات. المسلمة الحقة هي التي تأدبت بآداب الإسلام وتخلقت بأخلاق القرآن. فالمسلمة لا تغتاب الناس ولا تنهش أعراضهم، لأنها تعلم أن الغيبة تمحق الحسنات وتجلب السيئات. ولذلك كم من النساء من يأتين يوم القيامة بحسنات، ولكن تأتي وقد اغتابت هذه وظلمت هذه وكذبت على هذه وقذفت هذه، فتعطى هذه من حسناتها وهذه من حسناتها، فإن تميت حسناتها قبل أن يقضى ما عليها أخذ من سيئاتهم وطرحت عليها ثم طرحت في النار. نسأل الله السلام والعافية. ولذلك فهي لا تحب مجالس الغيبة والنميمة، ولا تحب مجالس الثرثرة والقيل والقال، لأنها تعلم قول رسولها صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اسم الله عليه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وفي رواية: إلا كان عليهم ذلك المجلس ترح، أي حسر يوم القيامة. المسلمة لا تتبرج ولا تستر عن عورتها وكلها عورة، والمسلمة لا تخرج إلى السوق إلا لضرورة، لأنها تعلم أن الأصل أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولأنها تعلم أن شر بلاد الله أسواقها، أن شر بلاد الله أسواقها، حيث ينصب الشيطان هناك رايته ويرسل أتباعه وجنده. المسلمة لا تسرف لا في مأكل ولا في مشرب ولا في ملبس، لأن الله عز وجل قال لها وقال لجميع المسلمين: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. المسلمة لا تخلو برجل أجنبي، لأن رسولها صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. المسلمة لا تستمع إلا إلى ما أحله الله لها، فهي لا تستمع إلى الأغاني الماجنة ولا إلى الموسيقى الآثمة، كيف وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. المسلمة لا تقلد الكافرات ولا تجري وراء الموضات، لأن رسولها صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. المسلمة لا تتشبه بالرجال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. المسلمة تترفع عن السفاسف والتغهات، لأن رسولها صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، والحديث في سلسلة الصحيحة للألباني حفظه الله. المسلمة تحب الجمال، لأن الله جميل يحب الجمال، وتحب أن تتزين لزوجها ولبنات جنسها، ولكنها لا تتجمل قط بمحرم ولا تظهر زينتها لغير محرم، فهي لا تصل شعرها بشعر غيرها ولا تتنمص ولا تتثلج، لأن رسولها صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة. المرأة المسلمة تبتعد عن الأماكن المشبوهة والأماكن التي فيها منكرات، ومنها الكوافرات، لما يقع فيها من منكرات النمص وكشف العورات وإهدار الأموال والتشبه بالكافرات. ولذلك قال الشيخ بن عثيمين حفظه الله: وأرى أنه تجب مقاطعة هذه الكوافرات، وأن تقتصر النساء على التجمل بما لا يكون مضرا في الدين موقعا في الحرام بالتشبه بالكفار. وهناك من تلك الأماكن من تتجرد المرأة بكاملها، فيزيلون شعرها، قبحهم الله. من الأماكن أيضا التي تبتعد المسلمة عن ارتيادها مراكز تخفيف الوزن، لما يحدث فيها من محرمات ومنكرات من كشف للعورات واستماع للمعازف وما حرمه الله. الرسالة الرابعة: حتى لا تقعي في دائرة الخطأ في الباب المعاشرة الزوجية. وفي هذا نذكر المرأة المسلمة بأصول وقواعد، منها طاعة الزوج وحسن المعاشرة. طاعة الزوج بالمعروف وحسن المعاشرة. المرأة المسلمة تعلم أن طاعة زوجها بالمعروف طريقها إلى الجنة بعد إيمانها بالله وعملها الصالح. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. حسنه الألباني حفظه الله. ولذا فهي تتعبد الله عز وجل بطاعة الزوج في المعروف وحسن معاشرته. الأصل الثاني: مشاركة الزوج أحاسيسه ومشاعره ومقاسمته همومه وأحزانه. إذا أردت أن تعيشي في قلب زوجك فعيشي همومه وأحزانه، أفراحه ومسراته، فاحزني لحزنه وافرحي لفرحه. واسمعي ماذا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري، قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن من كثرة ما يذكرها عليه أفضل الصلاة والسلام. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة لإيمانها بالله عز وجل، ولأنها وقفت مع زوجها عليه أفضل الصلاة والسلام في دعوته وفي همومه وأحزانه، فكانت نعم النصير، فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها عن الإسلام والمسلمين خيرا. الأصل الثالث: اقنعي بما قسم الله لك من الرزق ولا تكلفي زوجك ما لا يطيق. هناك بعض النساء لا يضرها أن تتحلى بفستان جميل وبالذهب ولو اقترض أو استدان زوجها، وكان من ديدن الصالحات من سلفنا الصالح أنه إذا خرج زوجها أو هم زوجها بالخروج قالت له: اسمعي أيتها الأخت المسلمة ماذا تقول تلك السلفية الصالحة للزوج إذا هم بالخروج. قالت: إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. همها اللقمة الحلال، لا يهمها فستان تتجمل به، ولا يهمها حل من الذهب تظهر به أمام النساء على حساب زوجه، على حساب زوجها. ولذلك فإن نحثك أن تقتدي بتلك الصالحات. الأصل الرابع حسن معاشرة أهل الزوج وأقاربه، وأخص بذلك أمه التي هي أقرب الناس إليه، فينبغي أن تتوددي إليها وتتلطفي بها وتظهري الاحترام لها وتتحملي أخطاءها في غير معصية الله، وتنفذي في غير معصية الله أوامرها. وكم من البيوت دخلها الشقاق وتفرق الشمل بسبب جهل المرأة لهذا الأصل العظيم. الأصل الخامس حسن تدبير شؤون البيت، ومن حسن التدبير تربية الأولاد وعدم تركهم للخادمات كما ذكرنا آنفا، ونظافة البيت وحسن ترتيبه وإعداد الطعام في الوقت المناسب. ومن حسن التدبير أن تضع المرأة مال زوجها في أحسن موضع، فلا تسرف في الزينة والكماليات وتخل بالضروريات. وتأملي حفظك الله ورعاك قصة امرأة الحطاب، وما أدراك ما قصة امرأة الحطاب. قالت امرأة الحطاب، قالت عن نفسها: إن زوجي إذا خرج يحتطب، كان زوجها حطاب يجمع الحطب من الجبل، إذا خرج يحتطب أحس بالعناء الذي لقيه في سبيل رزقنا، وأحس بحرارة عطشه في الجبل تكاد تحرق حلقي، فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجده، وقد نسقت أو رتبت متاعي وأعددت له طعامه، ثم وقفت أنتظره في أحسن ثيابي، فإذا ما ولج الباب استقبلته كما تستقبل العروس عروسها الذي عشقته، مسلمة نفسي إليه، فإذا أراد الراحة أعنته عليها، وإن أرادني كنت بين ذراعيه. والخلاصة أن المرأة المسلمة تحذر من الوقوع في معصية الزوج وعدم القيام بحقه، لأنها تعلم أن اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، صححه الألباني. وتحذر أيضا سلاقة اللسان ورفع الصوت على زوجها، وتحذر الإسراف والتبذير وعدم حفظ مال الزوج، وتحذر عدم احترام أقاربه وقطع صلتهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لفضيلة الشيخ مازن، جزاه الله خيرا على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. وحقيقة أن هذا الموضوع موضوع مهم، وهي رسائل إلى المرأة المسلمة، وأن الحديث يطول ويطول، وأن الرسائل ولا شك كثيرة عديدة، ولكن هذه إشارات، والحر تكفيه الإشارة، والمرأة العاقلة تعرف من صفة الكلام ما يراد أن تكون عليه وفق منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. والأسئلة أيضا حقيقة كثيرة جدا، ونحن لا نريد الإطالة عليكم، ولكن في بداية الأسئلة نقول أن هنالك أسئلة خاصة فقهية، ويعني يستحسن أن تعرض هذه الأسئلة الفقهية التي تكون في جانب الزكاة أو الصيام أو في بعض الأمور النسائية الخاصة، يعني يستحسن أن تعرض على فضيلة المشايخ والعلماء، وأرقام هواتفهم موجودة. ونحن في هذا المسجد عادة يأتينا مثلا فضيلة الشيخ عبد الله بن الجبرين كل رمضان، وتعرض عليه هذه الأسئلة لكي يجيب فضيلته عليها إتماما للفائدة. ولكن لا بأس أن نستعرض بعض الأسئلة التي تأتينا من النساء يعني فيما يخص هذا الجانب. وكثير من النساء تتكلم، وكثير من الأسئلة تتكلم عن مجالس النساء في الغيبة والنميمة، وتقول يعني نحن معشر النساء لا نستطيع أن نتخلص من هذه المجالس، فبماذا تنصحنا لكي يتوجه أو تتوجه هذه المجالس لاستغلالها في غير ما الكلام في أعراض النساء وفي الكلام في النساء وما يدور في مجالسهن وما يكون ذلك في باب الغيبة والنميمة، فما هو توجيه فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالإجابة على هذا السؤال قد خصصناها بدرس بعنوان كيف تكون زيارة المرأة حادثة، ولكن لا بأس أن نذكر بعض الأمور. أولا، كثير من النساء تخرج يوم تخرج من بيتها وليس من وراء خروجها هدف أو أهداف من تلك الزيارة، ولذلك بمجرد أن تجتمع مع أخواتها يحدث ذلك الهرج والمرج والغيبة والنميمة وما إلى ذلك من المنكرات، بل أحيانا يحدث الاستماع إلى ما حرم الله عز وجل. ولذلك فنحن نوصي النساء في تلك المجالس أولا بأن يحرصنا قبل الخروج من البيت أن يعددنا شيئا من الكلام الصالح يقولنه في تلك الزيارة، فإن لم تتمكن من ذلك أن تحمل معها كتيبا صغيرا، وما أكثر الكتيبات التي تناقش أمور المرأة بأسلوب مبسط يفهمه العام والعالم أيضا، فيقرأنا من هذا الكتاب، وأيضا يسمعنا شيئا من الأشرطة، أشرطة التسجيل هذه المنتشرة ولله الحمد لمحاضرات المشايخ والعلماء في الأمور الدين عامة وفي أمور النساء خاصة. فهذا أيضا جانب يقضي على الغيبة والنميمة. ومنها أن تستضاف بعض طالبات العلم من اللاتي يحملنا العلم الشرعي ويدرسنا في العلم الشرعي، فمثل هذه الدعاة أو أولئك الداعيات يستطعنا أن يدرنا ذلك المجلس إدارة بحيث تسلم النساء مما يغضب الله عز وجل. فلعل مثل هذه الإجابة تكون كافية، وإن شاء الله تعالى يكون هناك درس.
بسم الله عليك. هنالك أيضا سؤال من إحدى الأخوات تقول يعني كثير من النساء والفتيات لا يقبلن على الشباب من الملتزم، من الشاب الملتزم، بحجة كما تقول السائلة أنه مطوع ولا يريد التلفزيون والأغاني، وهذا مفهوم خاطئ ويخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يبتغي ذات الدين، وكذلك المرأة تبتغي من هو يكون متدينا ملتزما بأحكام الإسلام، فما توجيه فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟
أولئك الفتيات لم يعرفن حقيقة المشكلات التي يعيشنها كثير من النساء اللاتي ابتلين بأزواج غير ملتزمين. والله إني لأسمع بحكم الدرس الأسبوعي للنساء الذي يقام في الجامع عندنا، أسمع قصص لا تخطر على البال من ضرب ومن شتم ومن إخراج ومن هجر قد يبلغ الشهرين أو الثلاثة أشهر. تزوجت المرأة هذا الرجل إما أنها ما كانت تعرف، أو أنها يعني ما كانت ملتزمة ثم التزمت، وتسأل كيف تفعل. ولعلنا مما ذكرناه من خلال الدرس من بعض القصص حول تلك النساء دليل على ذلك. والمقصد بأن الشاب الملتزم حقيقة بالإضافة إلى الأمور الدنيوية أنه خير في أمور الآخرة، فإنه أيضا فيه سعادة للدنيا، فإنه يتقي الله عز وجل، فهو إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأما الذي أما الذي لم يعرف الله عز وجل ولم يؤدي حقوقه، فمن باب أولى أنه لا يؤدي حقوق عباده. ولذلك فأوصي أخواتي المسلمات بالتحري في الأزواج الصالحين، والله عز وجل يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم.
جزاك الله خيرا. أيضا كثيرا من الأسئلة تسأل عن انتشار النقاب في هذه الأيام بالنسبة للنساء وإخراج العينين، وكذلك العباءة والغطاء المطرز كذلك كما يقولون ويظهرونه للناس، هل هذا من التبرج مما انتشر في هذه الأيام؟
قد صدرت الفتوى من مشايخنا حفظهم الله بتحريم النقاب، وقد أفتى الشيخ بن عثيمين بذلك، وفيها فتوى مطبوعة وموزعة أيضا، وفي بعض الكتب التي تعنى بفتاوى النساء موجودة هذه الفتوى. وكذلك بالنسبة إلى ما يسمى بالحجاب المتبرج من ذلك العباءات التي تزخرف والتي تلفت النظر أشد من الفستان العادي. ولذلك ينبغي للمرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن هذا اللباس لأنه من المحظورات الشرعية.
أيضا بعض الأخوات يسألنا عن معاملة الزوج القاسية من الشتم والضرب لبعض النساء أو لزوجاتها مثلا، وكذلك يعني شتمها أمام أولادها، فما توجيه فضيلتكم للرجال عن هذه المسيرة؟
نعم، لا شك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا رزقهم الرزق، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد حث الحق عز وجل الرجال بالتلطف مع النساء، وقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولعل من الأمور التي كرم الله عز وجل بها المرأة وجود سورة في القرآن باسمها، ولعل ما قرأ فضيلة شيخنا اليوم سورة النساء كانت تتعلق يعني فيها كثير من الآيات التي تعلقت بالنساء والحث على حسن تعامل الرجال بالنساء. ولعل وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال كما ثبت في الصحيح ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، كررها في أول الحديث وآخره عناية بالمرأة وحثا للرجال في أن يكونوا رفيقين بالمرأة.
ذكرت في الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة ثم المتفلجات بالحسن، فما معنى هذه الكلمات؟ نرجو الإفادة والتوضيح.
النامصة هي التي تزيل شعر الحاجب، والمتنمصة هي من تطلب إزالة شعر الحاجب. ف فالرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن من تفعل ذلك. والواشمة والمستوشمة أيضا الواشمة الفاعلة وهي آثار يوضع على الجلد وهو من تغيير خلق الله عز وجل ومن تضليل الشيطان لعباد الله، وتضعه النساء كما يزعمون جمالا وتزينا وهو تغيير لخلق الله عز وجل. ولذلك أيضا لعن الله من فعل ذلك ومن فعل بها ذلك. وأيضا لعن الله النامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة. والثالثة والمتفلجة هي التي توسع بين أضغاثها أيضا زعما لأنه يأتي بالجمال، فهذه أيضا ملعونة لأنها داخلة أيضا من اللاتي غيرنا خلق الله عز وجل. والواصلة والمستوصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، وهذا ما يسمى الباروكة، اللي يسمون النساء الباروكة. الأسنان اللي هي في المقدمة يضعن كان في الجاهلية شيء من الأعواد بحيث يفرقون بين السن والآخر ويزعمون بأنه نوع من الجمال.